بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنت وعدتكم في الأسبوع الماضي أن اعتبارا من هذه الحلقة إن شاء الله سوف أبدأ بتقديم بعض الكتب إليكم على سبيل انتقاء وانتخاب بعض الفوائد والفرائض والشوارد التي قد لا يقف عليها الإنسان بسهولة، وذلك أولا حتى يستفيد الإنسان من هذه الأشياء، وحتى ينشط إلى قراءة هذه الكتب والاطلاع عليها، وهي فوائد متفرقة متناثرة لا يجمعها موضوع ولا عنوان، ومن الطبيعي أن تكون إحداها مشرقة والأخرى مغربة، واحدة في الفقه وأخرى في الأصول وثالثة في التاريخ ورابعة في الأدب وهكذا، لكن يجمعها رابط عام وهو الفائدة إن شاء الله. والكتاب الذي اخترته هذه الليلة هو كتاب العزلة للإمام الحافظ المحدث الأديب اللغوي أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البصري، المولود سنة 317 والمتوفى سنة 388 للهجرة. والإمام الخطابي له مصنفات كثيرة جدا، منها معالم السنن تعليقه على سنن أبي داود، ومنها غريب الحديث له، ومنها كتاب الدعاء وغيرها. وهذا الكتاب هو أحد كتبه التي جمع فيها من النقول والنصوص والأشعار، بل وجمع فيها من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء الشيء الكثير حول هذا الموضوع، وهو موضوع العزلة. ومن فوائد هذا الكتاب مميزاته أنه تعرض لمباحث نفيسة، منها مباحث في موضوع العزلة والخلطة، ومتى تكون العزلة أفضل ومتى تكون الخلطة أفضل، ومنها الحث على اختيار الجلساء والأصحاب الصالحين، ومنها حسن المعاشرة وذكر الصحبة وآدابها، وهو في ذلك يذكر قصص وطرائق وأخبار وأشعار فيها متعة وفائدة. ومن ميزات الكتاب الحديث عن الناس وطبائعهم وما جبلوا عليه إلى غير ذلك. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب قد بالغ فيه الإمام الخطابي في الحق على الخلطة والحث على العزلة، حتى قال هو في آخر الكتاب: إنني أخشى أن أكون بالغت في ذلك أو زدت عليه بما لا ينبغي. يقول في آخر الكتاب: في باب لزوم القصد، يعني رجع إلى الحديث عن القصد والاعتدال، قال: قد انتهى منا الكلام في أمر العزلة، وأوردنا فيها من الأخبار ما خفنا أن نكون قد حسنا معه الجفاء من حيث أردنا الاحتراز منه، وليس إلى هذا جرينا ولا إياه أردنا، فإن الإغراق في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها والحسنة بين السيئتين، وقد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإغراق في عبادة الخالق جل وعز وعلا والحمل على النفس منها ما يؤودها ويكلها، فما ظنك بما دونها من باب التخلق والتكلف. وهذه من أجمل ما في الكتاب، فينبغي أن ننتبه لها، أنه منهج الكتاب ليس مرضيا كله في مدح الخلطة، مدح العزلة وذم الخلطة. من الفوائد الموجودة في الكتاب أن المصنف رحمه الله ذكر في صفحة 63، وأنا أتكلم عن الطبعة التي نشرها قصي محب الدين الخطيب في المطبعة السلفية في مصر، ذكر الخطابي أن أعرابيا كان بالكوفة وكان له صديق يظهر له المودة والنصيحة، فاتخذه هذا الأعرابي من عدده للنوائب، فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر له، فأنشأ هذا الأعرابي يقول: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك، ولم يكن إلا كاشرا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك أو قابلتها شمالك. وهذه الأبيات رواها غيره، رواها ابن حبان أيضا في نزهة الفضلاء وغيره، وفيها التحذير من قرناء السوء. في صفحة 70 ذكر المصنف أن سفيان بن عيينة قال سمعت أو قال أخبرني ابن سعدوي قال حدثنا إسحاق قال سمعت محمد بن عبد الأعلى يقول: خرج علينا سفيان بن عيينة ونحن جلوس على باب داره، هؤلاء طلاب العلم والحديث ينتظرون سفيان ليحدثه، قال: فخرج علينا فقال: خلت الديار فشدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. يعني يحزن سفيان بن عيينة أن الديار خلت من العلماء فيما يقول هو، فصار سيدا هو مع أنه ليس أهلا لذلك في ظنه. ولا شك أن سفيان هو من هو في الفضل والعلم والسؤدد والمكان، لكن هذا من فضله ونبله وتواضعه وهضمه لنفسه رحمه الله، فكيف لو خرج علينا في هذا الزمان. قال: وأنشدني إبراهيم بن فراس في نحو هذا، يعني في نفس الموضوع هذا، قول الشاعر: وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يذكرون بسيدي. القوم الذين وضعوك سيدا عليهم يحتاجون فعلا إلى سيد، لأن ما وضعوك في هذا الموقع إلا لفقرهم من السادة وكلة الأكفاء. قال: وفي آخر: وما ست فيهم أن فضلك عمهم، ولكن هذا الحظ الناس يقسموا، ما كانت سيادتك لفضلك وكرمك، وإنما هو قضاء وقدر. وفي صفحة 71 يشير المصنف إلى ما حصل من الفساد وتغير كثير من السلف منه. قال أبو سليمان، وأبو سليمان هو المصنف، قال: وأنشدت هذا البيت: هذا الزمان الذي كنا نحذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود، إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. هذه الأبيات يحفظها الإنسان يتمثل بها في بعض الوقائع، خاصة في هذا الزمان المظلم. كثيرا ما ترى أحداث، تسمع أخبار، يعني تجعلك تردد هذه الأبيات: هذا الزمان الذي كنا نحذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود، إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف في صفحة 95 ذكر كلاما لبعض الحكماء ينبغي أن يعلم. قال أبو سليمان: قال بعض الحكماء: إن الذي يحدث للسلطان التيه في أنفسهم، التيه هو العجب والغرور ورد النصيحة، بطر الحق وغمط الناس، إن الذي يحدث للسلطان التيه في أنفسهم والإعجاب بآرائهم، كثرة ما يسمعونه من ثناء الناس عليهم، ولو أنهم أنصفوهم فصدقوهم عن أنفسهم لأبصروا الحق ولم يخفى عليهم شيء من أمورهم، فأبصروا الحق ولم يخفى عليهم شيء من أمورهم. وبذلك تعلمون أن الواجب على العلماء وطلاب العلم والجلساء والندماء ليس هو المبالغة في المديح والتسجيل وتصحيح الأعمال، بل هو النصيحة الخالصة التي لا يراد من ورائها دنيا. في صفحة 97 ذكر أبو سليمان رحمه الله قولا مفيدا في بيان مداخل الشيطان، قال: قال علي بن غنام: كلا طرفي القصد مذموم. وأنشدنا أبو سليمان: تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستوفي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور جميل. وقال عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك سلفا. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه ذكر إخوان السراء الذين يصاحبون الإنسان في حال غناه، فإذا احتاج إليهم هربوا منه. وذكر من ذلك قول بعضهم: وإن من الإخوان إخوان كثرة، وهو قريب ما صدته قبل قليل، وإخوان حياك الإله ومرحبا، وإخوان كيف الحال، والأهل كله، وذلك لا يسوى نقيرا مفربا، جواد إذا استغنيت عنه بماله يقول إلي القرض والقرض فاقلبا، فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره وجدت الثريا منه في البعد أقربا. وفي صفحة 78 ذكر كلام بعضهم في مدح الموت، ولا شك أن تمني الموت لا ينبغي إلا إذا خاف الإنسان من الفتن. يقول: أنشدني بعض أصحابنا لمنصور بن إسماعيل: قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا، في الموت ألف فضيلة لا تعرف، منها أمان لقائه بلقائه، وفراق كل معاشر لا ينصف. ومما يعجب في هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله ذكر كلمة في صفحة 89 أو كلمات، أحدها قول سفيان الثوري: لأن أصحب فتى أحب إلي من أن أصحب قارئا. وقال، ذكر رواية قال: زار عبد الله بن المبارك رجلا من أهل نيسابور ينسب إلى الزهد والتقشف، فلما دخل عليه لم يقبل عليه الرجل، وابن المبارك هو من هو إمام الدنيا، لم يقبل عليه الرجل ولم يلتفت إليه، فلما خرج ابن المبارك أخبر الرجل بمكانه وأعلم أنه عبد الله بن المبارك، فخرج إليه يعتذر ويتنصل وقال: يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني، اعذرني من التقصير في استقبالك وعظني. قال له ابن المبارك: نعم، إذا خرجت من منزلي فلا يقع بصرك على أحد إلا أريك أنه خير منك، وذلك أن ابن المبارك رآه معجبا بنفسه ثم سأل عنه فإذا هو حائك. قال: وعن سفيان قال: من لم يتفتى لم يتقرى، من لم يتفتى لم يتقرى. قال أبو سليمان، يعني يشرح هذه الكلمة: إن من عادة الفتيان ومن أخذ بأخذهم بشاشة الوجه وسجاحة الخلق ولين العريكة، ومن شيمة الأكثرين من القراء الكزازة وسوء الخلق. فمن انتقل من الفتوة إلى القراءة كان جديرا أن يتباقى معه تلك الذوقة والهشاشة. ومن تقرأ في الكباء لم يخلو من جفوة أو غلظة إلى آخر ما قال. والحقيقة هذا الكلام وإن كان ليس على إطلاقه فلا شك أن في صغار طلاب العلم من فيهم من لين العريكة وسجاحة الخلق والهشاشة والبشاشة شيء كثير، إلا أن له رصيد من الواقع، وإنما سقط حتى ينتبه الأخوة إلى هذا الأمر ويباعدوا أنفسهم عن مثل هذه الخصال. في صفحة 86 و87 تطرق المصنف رحمه الله لبعض عيوب أصحاب الحديث. وأصحاب الحديث كما قيل هم على ما هم خيار القبائل وأفضل أصحاب العلوم، لكن ليس من طائفة إلا وفيهم عيوب، والتحذير من عيوبهم مطلوب. فقد ذكر أن رجلا رأى من أصحاب الحديث بدعة سيئة فلام أهل الحديث وقال إنه لا يعلم علما أشرف ولا قوما أفخر منهم. وهذا يحمل على أنه قاله في حالة غضب وانفعال ولا يقبل من قائله. وذكر أن رجلا كان في مجلس عبد الواحد بن غياث يقول سمعت أبي رأى رجلا من أصحاب الحديث صلى لجنبه، فلما سلم الإمام سلم وأخذ، وكانت قد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام سلم وأخذ فاتره ولم يصل الركعة التي فاتته، يعني لانشغاله بالطلب غفل عن الركعة التي فاتته. وذكر هنا قصة، يقول حدثنا مؤمل ابن إيهاب قال حدثني يحيى بن حسان قال كنا عند سفيان بن عيينة وهو يحدث، فازدحمت فرقة من الناس على محمل شيخ ضعيف فانتهبوه ودقوا يد الشيخ، يعني ضر الشيخ، دقوا يده وأخذوا بعض ما معه، فجعل الشيخ يصيح يا سفيان لا جعلتك في حل مما فعلوا به، لأنه كان سفيان كان هذا في مجلسه بسبب الزحام. قال سفيان لا يسمع، يعني سفيان رحمه الله يسمع صوت الرجل لكن لا يدري ماذا يقول. فقال سفيان، نظر سفيان إلى رجل من أولئك الذين صنعوا بالشيخ ما صنعوا، رجل ليس من أهل الحديث لكنه ملصق فيهم. فقال له سفيان ماذا يقول هذا الشيخ؟ قال يقول جذلة في السماع، يقول جذلة في السماع، يعني عكس الشيخ يريد أن يسكت سفيان حتى يزول الزحام. فهذا قال إن الرجل يقول يا شيخ يا سفيان زدنا في السماع. هناك قصة أختم بها هذه المختارات، ذكرها المصنف في صفحة 91 وهي تدل على ما يقع للعباد الذين يعبدون على غير علم وعلى غير بصيرة، وكيف يستجلهم الشيطان ويستدرجهم. بل ذكر قصتين في ذلك. الأولى قال كان الشافعي رحمة الله عليه رجلا عطرا، يعني يحب الطيب، وكان يجيء غلامه كل غداة بغالية وهو نوع من الطيب، فيمسح بها الأسطوانة التي يجلس إليها الشافعي رحمه الله. وكان إلى جنبه إنسان من الصوفية وكان يسمي الشافعي بالبطال، بطال يعني يعتبر أن طلب العلم والحديث نوع من البطالة، يقول هذا البطال هذا البطال. قال فلما كان ذات يوم عمد هذا الرجل إلى شاربه فوضع فيه الأذى، ثم جاء إلى حلقة الشافعي، فلما شم الشافعي الرائحة أنكرها وقال فتشوا نعاله، فقالوا ما نرى شيئا يا أبا عبد الله. قال فليفتش بعضكم بعضا، فوجدوا ذلك الرجل فقالوا يا أبا عبد الله هذا، فقال له ما حملك على هذا؟ قال رأيت تجبرك فأردت أن أتواضع لله عز وجل. ولا شك أن الشافعي رحمه الله أبعد الناس على التجبر، ولكن هذا ظن هذا الصوفي المتعبد على جهل وضلال. قال الشافعي: خذوه فاذهبوا به إلى عبد الواحد، هذا عبد الواحد مدير الشرطة، فقولوا له قال لك أبو عبد الله اعتقل هذا إلى وقتنا القريب. قال: فلما خرج الشافعي دخل إليه فدعا به فضرب 30 درة، قال: هذا إنما تخطيت المسجد بالقدر وصليت على غير طهارة. وانظر إلى فقه الإمام الشافعي، ما قال له لأنك أهنتني أو لأنك تعمدت إيذائي، ضربه 30 درة لأنه تخطى المسجد بالقدر وصلى على غير طهارة. ثم ذكر مصنف القصة الثانية وهي أعجب من الأولى، قال: أخبرني بعض أهل العلم قال: كان يختلف معنا رجل إلى أبي ثور، وكان هذا الرجل ذا سمت وخشوع، فكان أبو ثور إذا رآه جمع نفسه وضم أطرافه وقيد سلامه، يعني من باب يعني الهيبة من هذا الرجل لئلا يلحظ على أبي ثور أمرا يخالف ما ينبغي له من الهدي والسمت والأدب، فكان أبو ثور يتحفظ إذا حضر هذا الرجل. قال: فغاب عن مجلسه مدة، فتعرف أبو ثور خبره فلم يوقف له على أثر، ثم عاد إلى المجلس بعد مدة طويلة، عاد هذا الرجل بعد طول غيابه، وقد نحل جسمه وشحب لونه وعلى إحدى عينيه قطعة شمع قد ألصقها بها، فما كاد يتبينه أبو ثور، يعني ما كاد يعرفه لأنه اختلف عليه، ثم تأمله فقال له: ألست صاحبنا الذي كنت تأتينا؟ قال: بلى. قال: فما الذي قطعك عنا؟ قال: قد رزقني الله سبحانه الإنابة إلي، وحبب إلي الخلوة، وأنست بالوحدة واشتغلت بالعبادة، يعني الشيطان يستل من مجالس الذكر والعلم إلى أماكن أخرى يخلو بها فيه ويملي عليه ما يريد كما سوف تلاحظون. قال له أبو ثور: فما بال عينك هذه؟ قال: نظرت إلى الدنيا فإذا هي دار فتنة وبلاء، قد ذم الله تعالى إلينا وعابها وذم ما فيها، فلم يمكنني تغمير عيني كلتيهما عنها، ورأيتني وأنا أبصر بإحداهما نحو مما أبصر بهما جميعا، يعني أبصر بواحدة مثل ما يبصر بالتنجيل، فغمضت واحدة وتركت الأخرى، الأخرى يبصر فيها ما لا بد منه، والثانية غمضها لئلا يرى فضول الدنيا. فقال له أبو ثور: ومنذ كم هذه الشمعة على عينك؟ قال: منذ 2 شهر. تبارك الله. قال أبو ثور: يا هذا، أنا علمت أن لله عليك صلاة 2 شهر وطهارة 2 شهر؟ انظروا إلى هذا البائع. يقول أبو ثور: قد خدعه الشيطان فاختلسه من بين أهل العلم، ثم وكل به من يحفظه ويتعهده ويلقنه العلم، يعني الشيطان اختلس هذا الإنسان من مجلس أبي ثور وتفرد به، فأبو ثور نبهه إلى أن عليه وضوء 2 شهر وطهارة 2 شهر لأنه توضأ وصلى على غير طهارة هذه المدة، حيث لم يقتل ما تحت هذه الشمعة التي كانت على عينه، ثم وكل أبو ثور بهذا الرجل من يحفظه ويتعاهده ويلقنه العلم لئلا يجفره الشيطان مرة أخرى. وفي الكتاب فوائد وفرائد كثيرة غير ما ذكرت، ولكن هذا أبرز ما فيه. أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.